السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. طهران تقول إنها لن توقع أي تفاهم حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. آية الله الشيخ عيسى قاسم يهاجم أمريكا بشدة لنشرها ثقافة الفحشاء في البحرين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني تصدى لأمريكا وحلفائها بصبره وثباته ومقاومته وأجهض مخططاتهم. وقال الرئيس روحاني إن ألد أعداء إيران في أمريكا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا، وكان بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، لكن شعبنا وقف صامدا أمامهم. واعتبر أن الصبر وثبات الشعب والعمل الدؤوب للجهاز الدبلوماسي هو الذي جاء بأمريكا لطاولة المفاوضات بعد ترامب، مؤكدا أنه رغم الحرب الاقتصادية فقد شهدت البلاد نموا اقتصاديا خلال العام الماضي. قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. وأضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إنه ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وأضاف واعظي أن الفريق المفاوض في فيينا يسعى لرفع الحظر قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية. وأشار واعظي إلى أن المفاوضات حققت تقدما كبيرا في القطاع الاقتصادي. رأى الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخطى خطة ترامب في الضغوط القصوى على إيران حتى الآن. لنستمع إلى ما قاله الأكاديمي والباحث السياسي وسام إسماعيل في هذا الخصوص.
من فرضية أن الجانب الأمريكي الآن لن يسير أو اتخذ قرار بعدم السير ب خطى ترامب وصولا إلى حد الانفجار يعني، ولكنه ما زال في مكان ما مرتبط بسياسة الضغوط القصوى. أنا أعتقد أن ما يقوم به بلينكن الآن هو محاولة للتغطية على السبب الحقيقي لعدم الوصول إلى البرنامج النووي، ألا وهو أنه لدى الأمريكي هناك مشروع آخر. عدم الذهاب إلى الحرب ومشروع آخر يدفع باتجاه محاولة عزل طهران من خلال يعني إثارة الرأي العام العالمي من أن الجانب الإيراني هو الذي يشكل خطر على السلام العالمي. وأعتقد أن يعني هو يعتبر أنه إطالة أمد المفاوضات بابه تعنت إيراني، ولذلك هو يقول أن المرحلة لم تعد تحتمل. أعتقد أنه ما زال في إطار سياسة الضغوط القصوى، ولكن بإطار مختلف عن ما كان يقوم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هو يريد أن يضغط على الجانب الإيراني لكي يفترض الجانب الإيراني أن العالم كله سيقف ضده عندما يتيقن هذا العالم بأن القنبلة النووية أصبحت قريبة. أنا أعتقد أنه ينطلق من هذا المشروع. ولكن هنا علينا أن نشير إلى أنه يعني بالمبدأ الجانب الإيراني هو ملتزم، وهو قدم للشرعية الدولية أكثر مما تفترض. صحيح. والمفاوضات الآن هي يعني تقوم على أساس توازن قوى وليس على أساس مبادئ قانون دولي وشرعية دولية. لذلك أعتقد أن الجانب الإيراني ما زال حتى الآن متمسكا على الرغم من كل ما يثار إعلاميا متمسك بفكرة أن هذا الاتفاق النووي مرهون برفع الحظر وكل ما عدا ذلك لا قيمة له.
تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع بخططهم عبر المشاركة في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا وعقدت جولتان من المناظرات التلفزيونية، حيث ركز المرشحون على مواضيع مختلفة أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وأعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. هذا وحظيت مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران باهتمام شعبي واسع، حيث يتابع الإيرانيون البرامج الانتخابية للمرشحين لاختيار الشخص الأنسب لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
المناظرات بين مرشحي الرئاسة الإيرانية أضحت مركز الخبر والاهتمام في إيران. الإيرانيون على اختلاف شرائحهم وتطلعاتهم يراقبون مناظرات مرشح الرئاسة السبعة وبرامجهم الانتخابية. المناظرة الثانية بين المرشحين تمحورت حول القضايا الاجتماعية، وقد حظيت بتتبع كبير من شرائح المجتمع الإيراني.
المسائل الاجتماعية مسائل مهمة بالنسبة للشعب الإيراني، فهناك الكثير من الخطوات التي يجب على الرئيس المنتخب أن يقوم بها فيما يتعلق بتسهيلات الزواج والمسكن وما إلى ذلك.
أنا أتوقع من المرشحين رئاسة الجمهورية بأن لا ينسوا الوعود الذي يقدمونها للشعب، لأن سوف نحاسبهم على الوعود.
هذه المناظرات تعتبر مقدمة مهمة ومؤثرة في رأي الناخبين الذين يبحثون عن مرشحهم الذي سيمنحونه صوتهم في الانتخابات التي أضحت قريبا. ولا شك أن المشاريع الانتخابية التي قدمها المرشح في المجالات الاجتماعية سيكون لها تأثير ليس بقليل على رأي الناخبين الإيرانيين الذين يحملون الكثير من التطلعات بالنسبة للرئيس المقبل.
المرشحون خلال هذه المناظرة قدموا وجهات نظرهم حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، ونحن تابعنا برامجهم. رأيت بعض البرامج المقدمة وكانت جيدة.
الرئيس المقبل يجب أن يكون على دراية كاملة بمشاكل الشعب وقريبا منهم، ويجب أن يتمتع بقدرة إدارة كبيرة يستطيع من خلالها إدارة البلاد بشكل جيد.
هذا وسبقت هذه المناظرة مناظرة تناولت الشؤون الاقتصادية، حيث قدم كل من المرشحين مشاريعه الانتخابية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد. ومن المقرر أن تتناول المناظرة الثالثة بين المرشحين القضايا السياسية. على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقدم كل من المرشحين مشاريعه التي من شأنها أن تقنع الناخبين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.
جدد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم استنكاره الشديد لرفع السفارة الأمريكية في البحرين عالم المثليين، مؤكدا رفضه لترويج الرذائل في البلاد. وقال آية الله قاسم في تغريدة على تويتر إن مشكلة أمريكا الأساس هي أن الإنسان عندها حيوان، وهذا يعني أن قوة تفكيره بخدمة حيوانيته وحكومته بيد شهوته. وتابع أن العدالة والإنقاذ من الظلم الذي وعد بهما بايدن وحزبه الديمقراطي تمثل بتصديرهما لثقافة الفحشاء لبلاد الإيمان والعفة والنزاهة. وقال إن مساجد البحرين مستعدة لإقامة دورات أخلاقية للبعثات الأمريكية. قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل في إطار اتفاق مع الشرطة الإسرائيلية ومنظمي المسيرة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان أن المسيرة من المتوقع أن تنطلق بعد تنصيب حكومة نفتالي بنيت ويائير لابيد الائتلافية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر السبت الماضي إلغاء مسيرة الإعلام للمستوطنين المقررة يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة وفق المسار المخطط له سابقا. وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد تحذير حركة حماس في اليوم نفسه من قيام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الإعلام والمرور عبر باب العمود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. اندلع حريق في الغابات القريبة من مدينة القدس المحتلة، مما أجبر المستوطنين على إخلاء مستوطناتهم خوفا من ازدياد حدة الحرائق. وقالت مصادر مطلعة إن المنطقة يقطنها عدد كبير من المستوطنين، وإن اندلاع الحرائق كانت إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هي منطقة حرشية تقع وسط القدس بالقرب من أبو غوش، وهي قرية عربية فلسطينية، وهذه الجبال مؤدية إلى منطقة الشمال إلى تل أبيب وأيضا إلى بات يام وكل هذه المناطق. هذه منطقة حرشية كبيرة جدا اندلع بها الحرائق، وأيضا يقطنها عدد كبير من المستوطنين. اندلاع الحرائق جزء من هذه إثر الموجة الحارة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتحقيقات الأولية تتحدث بأن جزء آخر، وهي بفعل فاعل أي متعمد، هناك أعداد كبيرة من الطواقم ما يعرف بالدفاع المدني، أيضا هناك مشاركة عدد من الطائرات التي تحاول السيطرة على طبعا هذه الحرائق المشتعلة حتى هذه اللحظة. أشير هنا أيضا ليس في القدس فقط اندلاع هذه الحرائق، هناك في منطقة المنطقة الشمالية الفاصلة مع الحدود مع لبنان هناك اندلاع حريق كبير جدا. طبعا الطواقم تحاول طبعا طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار قبل امتدادها واقترابها من المنازل في المأهولة في تلك المنطقة. الحديث أيضا في منطقة الشمال كما تحدثت عند الحدود مع لبنان، تحدثت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن إضرام النار بشكل متعمد في تلك المناطق. أعود إلى منطقة الوسط في القدس، هناك إخلاء لعائلات للمستوطنين لأن النيران اقتربت بشكل كبير لتلك المستوطنات. طبعا الإخلاء يتم من قبل طواقم الدفاع المدني وأيضا مشاركة أفراد الشرطة.
قال المغرد السعودي الشهير مجتهد إن السلطات تعمل على إطلاق سراح شخصيتين من كبار أمراء آل سعود. وأضاف مجتهد مغردا أن هناك أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي، واحتمال أن يتبعه إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا. وتقول تقارير خبرية إن أبرز الأمراء المعتقلين هم ولي العهد ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، وهناك أنباء غير مؤكدة أن اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، فيما يوجد النجلاء الملك تركي وفيصل ومجموعة أخرى من أمراء الصف الثاني في المعتقل منذ مدة. إلى العناوين. روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني تصدى بصبره وثباته لأمريكا وحلفائها وأجهض مخططاتهم. طهران تقول إنها لن توقع أي تفاهم حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. آية الله الشيخ عيسى قاسم يهاجم أمريكا بشدة لنشرها ثقافة الفحشاء في البحرين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى وأزكى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، أينما كنتم حياكم الله. نشكر الله كثيرا لتجديد اللقاء مع حضراتكم ضمن برنامجنا وبرنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع المفصل الفكي ومشاكله. وضيفنا الكريم عبر الهاتف لهذا اللقاء طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. إذن موضوعنا هو المفصل الفكي ومشاكله. تمهيداً نستمع إلى هذه المعلومات تمهيداً على الموضوع.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلاً بحضراتكم إلى موضوعنا المفصل الفكي ومشاكله. المفصل الفكي الصدغي هو البنية التشريحية التي تصل بين العظم الصدغي في الجمجمة وعظم الفك السفلي. يوجد لدى الشخص الطبيعي مفصلان فكيان صدغيان، مفصل في الجانب الأيمن ومفصل في الجانب الأيسر، وموضع كل منهما أمام الأذن. تكون الأربطة والأوتار والعضلات مسؤولة عن دعم المفصل وتأمين حركته. يعد المفصل الفكي الصدغي واحداً من أعقد المفاصل الموجودة في الجسم، إذ إنه ينفتح وينغلق بحركة دائرية حول محور ثابت، وينتقل بحركة انسحابية نحو الأمام والخلف، ويتحرك بشكل جانبي من جهة إلى أخرى. يمكن للفك الصدغي أن يسلط ضغطاً هائلاً في أثناء المضغة، وتعمل الأسنان بمثابة صوادم تمنعه من الانغلاق أكثر من اللازم. يحتوي المفصل الفكي على قطعة غضروفية خاصة تسمى القرص المفصلي. يكون القرص المفصلي بين عظم الجمجمة وعظم الفك السفلي، بحيث يمنعهما من الاحتكاك المباشر ببعضهما البعض. وتكون الاضطرابات الفكية الصدغية، والتي كانت تسمى سابقاً باضطرابات المفصل الفكي، أكثر شيوعاً بين النساء في أوائل العشرينات من أعمارهن، وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاماً. وفي حالات نادرة يعاني بعض الأطفال من تشوهات ولادية في المفصل الفكي الصدغي. تشمل الاضطرابات الفكية الصدغية كلاً من مشاكل المفصل الفكي الصدغي والعضلات الماضغة وحزم الأنسجة الليفية التي تربطها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. تعرفنا بعض الشيء على الموضوع ولكن التفاصيل مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله. ما هو عمل المفصل الفكي؟ طبعا هذا هو سؤالنا وسؤال مستمعينا الكرام أيضا.
نعم، قد يسأل البعض ما هو علاقة المفصل الفكي بطبيب الأسنان. نحن كما تعلمون هناك فك علوي أدنى وفك سفلي.
نعم.
الفك العلوي ثابت لكن الفك السفلي متحرك، يتحرك إلى الفوق وإلى التحت وإلى الجوانب بعض الشيء. محور الحركة هذه تتمركز في المفصل الفكي. والمفصل الفكي موقعه أمام الأذن، يعني وتغطيها الغدد النكفية. فالمفصل الفكي إذن له عمل أساسي في مضغ الأسنان، وبالتبع بالطبع يؤدي إلى الهضم السليم إذا كان التوازن سليم. إيش أقصد بالتوازن سليم؟ لازم تكون الأسنان في موقعها ولم نفقدها حتى يكون التوازن في المفصل الفكي، وفي حالة طحن اللقمة تكون حالة متوازنة. احنا هسه ممكن هذه تكون كمقدمة ومن خلال البرنامج
نعم
نوضح ونشرح اكثر شنو الخلل اللي يصير بالمفصل الفكي والعوارض تصير إذا حصل أي خلل أو فقدان في الأسنان.
نعم. دكتور بالنسبة للمفصل الفكي، يعني يعاني البعض من صوت طقطقة إذا صح التعبير عند المفصل الفكي، نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه الحالة.
المفصل في تشريح المفصل هو التقاء عظمين يفصلهما غضروف حتى لا تجعل حالة العظمين متقاربة من بعض ويحصل ألم شديد إذا ما كان هذا الغضروف موجود. أقصد إذا ما كان الغضروف هذا موجود يحصل سوفان بين العظمين مع ألم شديد، وقد يكون الألم في نفس المفصل أو ينتشر في المنطقة الصدغية من الرأس. الطقطقة هذا إحنا قلنا هذا الغضروف الموجود بين المفصلين من يحصل به أي انبعاج أو أي ضرر فبالفتح والسد يحصل الطقطقة وتزداد. عندما يكون عندنا فقدان للأسنان بشكل كلي أو بشكل جزئي، بحيث أكو أسنان موجودة في طرف وأسنان مفقودة في طرف آخر، هذا يفقد لنا التوازن بالعضلات اللي تربط الفك السفلي بالفك العلوي، وتتمحور الحركة حول المفصل. يعني الطقطقة تحصل نتيجة انبعاج أو خلل يحصل في الغضروف ما بين العظمين، ولا يصحب هذه الطقطقة ألم، وقد يكون شديدا عند الأكل يزداد وعند التثاؤب. وما يحتاج علاج، ما يحتاج تداخل إلا إذا كانت في مراحلها المتقدمة والشديدة ويصحبها ألم، فيحتاج تداخل جراحي.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور وإلى مستمعينا الكرام وموضوع المفصل الفكي ومشاكله.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم تستمعون إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دكتور، لدينا مشاركة عبر الواتساب من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، نحييها الأخت أم علي. تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللضيوف الكرام ولضيفكم الكريم الدكتور منير. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل تقدم العمر سبب من أسباب آلام الفك المفصلي؟ وهل التشوه الخلقي يسبب الآلام؟ وهل مشاكل الفك المفصلي يؤثر على دماغ الإنسان ويسبب الدوخة؟ ولكم مني شكر الجزيل. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق، حياك الله. إن شاء الله ستتابعين من خلال هذا اللقاء الأجوبة لأسئلتك. شكرا لك أم علي. نعم دكتور، بالنسبة لسؤالها الأول، نعم،
تقدم العمر بالطبع هذا فتشي ما يصحب دائما مشاكل فكية، لكن إذا كان تقدم العمر يقترن مع هشاشة العظام أو يقترن مع أمراض العظام، نعم هذا كعظم مفصلي من عظام الجسم يتأثر بالتغييرات اللي تحصل بالعظام وممكن أن يسبب ألم، وممكن حتى إذا بضربة خفيفة ممكن هذا المفصل، هذا المفصل اللي احنا بدنا نتكلم عنه اليوم، إلى عنق ينحدر تقريبا من الأذن إلى الأسفل. يعني المفصل الفكي سولو احنا حديثنا في الراديو ولا يمكن توضيحات التصويرية.
نعم.
المهم اللي لازم نعرفه، نعم إذا كانت هناك هشاشة عظام أو التهابات الروماتيزم أو غيرها مصابة بالعظام الأخرى قد يسبب كسر مفاجئ أثناء ضربة أو أكلة قوية وتسبب آلام، والآلام ما تتركز حول المفصل فقط، الآلام تنتشر مثل ما قلت في المنطقة الصدغية في الرأس، وتكون آلام شديدة. أما التشوه الخلقي يسبب آلام؟ هذا السؤال.
نعم.
كان هالشكل؟
نعم
نعم.
هل التشوه الخلقي يسبب الآلام؟ هذا هو سؤالها الثاني. وسؤالها الثالث حول مشاكل الفك المفصلي يؤثر على دماغ الإنسان أم لا؟
نعم، هذا تقريبا تطرقنا إلى هل يؤثر على دماغ الإنسان، يعني ما أدري قصد هالمخ أو أي شيء آخر ما أعرف، بس اللي أصوره يعني المفصل الفكي يؤثر على آلام الرأس، نعم يسبب آلام الرأس، يسبب الإزعاجات. التشوه الخلقي طبعا هناك تشوهات إذا كانت عظمية أو تشوهات عضلية، نعم قد تسبب إزعاجات للشخص المبتلى والعياذ بالله. نعم
نعم. طيب شكرا لكم لهذه الأجوبة دكتور. أيضا لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أنا عمري 35 سنة، أقوم بتفريش أسناني بشكل جيد وثلاث مرات تقريبا باليوم، ولكن أثناء تناولي الأكل هناك صوت يخرج من فكي. لم أذهب إلى طبيب الأسنان لهذا الأمر حتى الآن، والبعض من المقربين قالوا لي هذه الحالة تحدث من الأعصاب والقلق. أردت نصيحة من الدكتور.
نعم، إحنا خلي نتطرق إلى أنه كيفية تأثير فقدان الأسنان على المفصل الفكي بشكل مباشر.
نعم،
إحنا مثل ما قلنا أي حركة في الجسم في حالة توازن إذا كانت الأعضاء منسجمة وطبيعية. هسه إذا ركزنا حول الفم، إذا كانت الأسنان موجودة وكاملة وتوازن الإطباق، يعني السدة تكون مضبوطة صحيحة، ماكو خلل في الأسنان من حيث التنظيم، إذا كان كل شيء طبيعي إحنا ما نحس بمشكلة. المشكلة تظهر وين؟ خلنا نفرض أنه في أي فك، الفوقاني أو التحتاني ما يفرق.
نعم.
إذا فقدنا أسنان بشكل طبيعي، الطرف اللي مفقود به الأسنان ما نقدر نهضم الأكل أو نطحنه، فيلجأ الفرد إلى أن يطحن اللقمة في الطرف اللي موجودة بها الأسنان. يعني هذا فشي طبيعي، من أنا أشوف عندي نقص في طرف ألجأ إلى طرف آخر، إيش راح يصير؟ راح أسبب إجهاد لهذا الطرف اللي موجود به الأسنان، لأنه إذا ما نهتم بالتعويض للطرف اللي مفقود بها الأسنان لمدة طويلة، فإحنا راح نسبب إجهاد على الطرف الموجود بها الأسنان، لأنه متعودين ناكل من هالصفحة.
نعم.
وذيك الصفحة متروكة لأنه ما بها أسنان. إيش راح يصير؟ يعني هذا إيش راح يصير؟ هسه الفرد يأكل ويبدأ وما عنده مشكلة، لكنه الإجهاد بمرور الزمان اللي يسبب للعضلات والعضلات المرتبطة بالفك وعدم التوازن الموجود، لأنه ديك الصفحة ماكو أسنان، هاي الصفحة أكو أسنان، من يصير الإطباق فالإطباق يكون غير موزون. كل هذا الإجهاد ينتقل إلى أطراف العضلات المحيطة بالفك بالمفصل الفكي، فهذا يسبب عوارض منها الآلام، حتى أنه يصل إلى بعض الأحيان الفرد يتخلى عن الأكل، لأنه من يريد يطحن الأكل يحس بألم. أو العوارض الأخرى هي الصداع في الرأس، العوارض الأخرى هي الطقطقة اللي وضحناها اللي تصير بسبب الغضروف الموجود بين الفكين، العظمين المتلاقيين في الفكين. السؤال الأخت اللي سألته، تفرج أسنان ثلاث مرات باليوم، طبعا شكرا على الاعتناء، لكنه التفريج هو يحافظ على الأسنان. لكن ممكن نسألها أنه أسنانها كاملة غير كاملة، أو عندها بروكسيزم، يعني البروكسيزم هو حالة طحن الأسنان في المنام بشكل غير إرادي.
نعم،
هذا البروكسيزم أو حالة طحن الأسنان أو اللي يصير بالمنام بشكل غير إرادي، أسبابها نفسي، أسبابها الإجهاد النفسي، فهذا بمساعدة طبيب الأسنان والطبيب المختص بالأمراض النفسية ممكن معالجة هذه الحالة.
نعم. شكرا لكم دكتور. لدينا اتصال هاتفي مباشر من طهران، الأخ غالب يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لفريق البرنامج على برنامجكم،
أهلا وسهلا،
وكذلك تحياتي للأستاذ الدكتور دكتور خبير البرنامج. سؤالي إذا كان المفصل الفكي السفلي يعني فيه مشكلة، فهل ذلك يؤثر على صوت الإنسان أو أداء الحروف بالنسبة إليه؟ ويعني استفسار آخر، أنه في بعض الأحيان هنالك وجع بالأسنان يعني الفكي الأسفل، بالرغم من أنه الأسنان يعني ذات حشوة إلا أنها تؤلم وتؤثر وجعها على الفك السفلي. وشكرا لكم وللدكتور مرة ثانية.
شكرا، حياك الله.
شيماء، أنا ما سمعت السؤال.
طيب، كان لديه سؤالان. سؤاله الأول حول إذا كان الشخص يعاني من الألم في الفك السفلي، هل تحدث له هذه الحالة مشكلة في أداء الحروف والصوت؟ هذا سؤاله الأول.
نعم. والثاني؟
وسؤاله الثاني، هل المشكلة في الفك الأسفل يسبب وجع في الأسنان أحيانا؟ بعض الأشخاص لديهم مشكلة في الفك الأسفل ويشعرون في نفس الوقت بالوجع في الأسنان بالرغم أنه يعني بعض الأسنان محشوة.
الحقيقة هذا يحتاج يعني هيك حالة تحتاج إلى فحص، يعني احنا نشوف لازم المريض وناخذ الصور الشعاعية ونفحص المريض ونبحث عن سبب الآلام الموجودة بالفك. بذاك الوقت تكون إجابتنا علمية وأدق، لكن بشكل عام أي شيء، أي عارضة تسبب بالجسم لها تبعات. إذا هو الإنسان فك يوجع أو فك بآلام ويحس آلام بأسنانه، أكيد يأثر على نشاطه اليومي وعلى فعالياته الاجتماعية. فأنا أنصح الأخ إذا كان يعاني، ما أدري إذا هو يعاني أو هو حالة استفسار، إذا كان يعاني يراجع طبيب الأسنان حتى يتوخى السبب.
نعم.
ويعطي العلاج اللازم.
نعم. الأخت أم رضا من البحرين تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج. أثناء عملية تقويم الأسنان قلع لي الدكتور 3 أسنان، بعدها أثناء تناول الطعام هناك صوت يخرج من الفك، هل هذه العملية أي خروج الصوت من الفك ترتبط بعملية التقويم؟
نعم. هي هاي الطقطقة اللي احنا أشرنا إلها، وهذه الطقطقة إذا ما تصحبها آلام وما تعرقل حركة الفك في حالة الكلام في حالة الطحن، فهذه غير مقلقة. احتمال بعد أن العلاج يخلص مال الأورتودونسي أو تقويم الأسنان،
نعم،
الأسنان تتصفف وتقع في القوس الصحيح اللي لازم يكون له، فتزول هاي المسألة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أكو شيء آخر، نعم، هنا قد يكون مشاع يصاب به الأحد، يصاب به بعض الناس، هو عندما يساوون البعض الشوفه من يساوب يفتح حلقه بشكل واسع بعد فك يشكل ما يرجع.
نعم.
أكو هيك حالات. وعندنا حالات أيضا تجينا للعيادة من يكون شغلنا إلى زمن طويل في العلاج، يعني يكون المريض يفتح حلقه بزمان مثلا ساعة أو أكثر، فبعدين نقول للمريض سد حلقك ما يقدر يسد حلقه. كيف نعالج هذه الحالة؟ هسه هذه الحالة إذا صارت،
طيب،
بالعيادة إحنا نقدر نعالجها وكأطباء نقدر، لكنه إذا حصلت بالبيت كيف يعالج أو يعالج الشخص المقابل اللي ويا الشخص المصاب بهالحالة، كيف يعالج هالمسألة ورجع فكه بمكانه؟ الإبهامين من الطرفين الإبهام الشخص المعالج. الإبهامين يخليها على الأسنان السفلية ويضغط الفك قليل يضغط إلى الأسفل ويرجع إلى الوراء. الإبهامين يخلي على الأسنان
بهذه الطريقة تحل المشكلة.
على الأسنان الخلفية في الفك السفلي شوية يضغط لجوة بعدين يرجعها فيرجع المفصل إلى حالته الطبيعية وماكو مشكلة.
نعم
بس شكرا. النصيحة اللازمة اللي هيك أشخاص من يستوعبون خلي ينتبهون لا يفتحون حلقهم زايد حتى لا تتكرر هذه الحالة ولا تتحول إلى حالة ألم في بعض الأحيان.
شكرا لكم دكتور لإيضاحاتكم، ابقوا معنا لو سمحتم. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. قدم باحث إيراني في الجامعة الوطنية الماليزية حلولا جديدة لتحقيق عملية زراعة الفك الصديقة للعظام، وذلك باستخدام موجات الميكروفيف. وقال الباحث علي رضا يعقوبي إن زراعة الفك في العظام يمكن أن تؤدي إلى رفض الزرع والإصابة بالعدوى، فيجب أن يتم إجراؤها بدقة عالية لتكون عملية الزراعة صديقة لعظام الفك. وأكد يعقوب أنه تم استخدام موجات الميكروفيف لتعديل سطوح الزراعة قائلاً إننا قمنا بإضافة مسحوق التيتانيوم في الزراعة وجعلناه عرضة للموجات. وتابع أنه عندما يتم زرع الفك يحدث نوع من الالتصاق بين العظام والزراعة، مشيراً إلى أن الخلايا يجب أن تلتصق بسطح لكي تنمو. وتوفر الطريقة الجديدة التي قدمها الباحث إمكانية نمو الخلايا فيما تكون سطوح الزراعات المتداولة مصقولة، ونمو الخلايا فيها صعب لأنها لا تلتصق إلى سطح ما. نشرت نتائج هذه الدراسة التي أجراها يعقوبي بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية في مجلة الجمعية الأمريكية للكيمياء. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع المفصل الفكي ومشاكله، وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان. دكتور، لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت، يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج ولضيوفكم الأطباء دائما، وسلامي خصيصا إلى ضيفكم الكريم الدكتور منير الموسوي. أردت أن أسأل بالنسبة لعلاج الفك، هل تقويم الأسنان في أعمار 30 و40 وما فوق يكون نافعا ومجديا؟ وشكرا لكم دكتور منير.
نعم، التقويم ما يتقيد بعمر. الآن في التقدم اللي حصل، تقدم العلمي، في أي سن يقدر الإنسان يسوي تقويم الأسنان؟ الفارق أنه إذا كان في الشباب وفي عمر أقل، يعني بين 12 و 18 19، في هالفترة يكون العلاج أسرع لأن العظام بعدها مو قوية والحركة الأسنان تكون سهلة، بالإضافة إلى أنه الشخص المريض يتقبل هذه الحالة ويتفاعل وياها، وهذا التفاعل وهذا التقبل مع السن الواطئ يسبب تقدم في العلاج. هذا التقدم موجود، يعني العلاج يكون موفق في سن متقدمة، لكنه همين يتأخر. وبعدين تعرفين اللي عمره أكثر يعني متقدم بالعمر، مسؤولياته الاجتماعية أكثر، لازم يحضر بالمجتمع أكثر، فقد يسبب له هذه السيامة والأجهزة اللي موجودة في الفك إحراج، أو قد يتحملها ولا يتحملها فيحصل إلى العلاج النهائي بفترة أطول.
الأخت أم محمد من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. أردت أن أسأل ضيفكم الكريم الدكتور منير، هل تناول الوجبات السريعة يكون مضرا للفك أم لا علاقة للأكل بالفك؟ أقصد السندويشات ومثلها.
طبعا الأكل يعني أنا أطرح مسألة شايفيها إحنا عند المرضى.
نعم.
يجينا مريض نشوف جهة من فكه ومن أسنانه مترسم عليها تكلسات كلش هواية، لكن الجهة الثانية أسنان نظيفة. يعني طبعا من أقول صفحة تكلسات وصفحة نظيفة، نظيفة من التكلسات بالطبع اللي عنده ترسبات بالتكلسات في فمه في أي جهة كانت، يعني هذا شخص ما يعتني بالحالة الصحية الأسنان مالته. المهم اللي أريد أقوله، أو قد يسأل واحد: دكتور ليش هالصفحة موجود تكدسات وهالصفحة ما موجود؟ الصفحة اللي ما موجودة فيها التكدسات اللقمة يهضمها ويعلسها يطحنها على هاي الصفحة. فاللي أريد أقوله حركة الأسنان مع اللقمة يسبب إلى حالة نشاط إلى اللعاب، يسبب غسل الموقع اللي يصير به هذه العملية، لكن الموقع المقابل اللعاب يتكلس ويترسب وما يتنظف، فأكيد نوع الأكل يأثر على صحة اللثة والأسنان. بالطبع هذا الفاسفود بهالزمان هذا يسبب السمنة، هو يعني بشكل كلي غير مرغوب لكنه للأسف مشاع وأسهل شيء يتناولوه. أي فكلما كانت الأكلات بها ألياف مثل التفاح مثل الجزر تكون تنشط الدورة الدموية واللعاب وتقلل من الأمراض. ويجب هسه احنا طبقنا انه جهة موجودة فيها تكلسات وجهة ما موجودة تكلسات، في هذه الحالة ننصح الشخص ان يطحن اللقمة من الجهتين. إذا كان هناك سبب لعدم تمكن الطحن من جهة فيجب مراجعة الطبيب، يجوز سن مظروف أكو، يجوز لثة بها التهابات، فلا يعني يستمر على هذه الحالة وبعدين جهة يفقد أسنانه وتسبب الأسنان تسبب المسائل اللي تخص الفك وآلام المفصل الفك.
نعم دكتور، لدينا سؤال من الأخ أحمد من لبنان يقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم وتحياتي لإذاعة طهران الطيبة، سؤالي إلى ضيفكم: هل تسوس الأسنان يؤدي إلى تلف الفك وضعف الفك؟ وشكرا لكم.
هذا السؤال عام، تلف الفك يعني شلون واحد يقدر يعبر عليه؟ تسوس الأسنان يسبب إلى تلف الفك. يعني السؤال مفهم شوية.
نعم.
ها شيماء، ايش تفتهمين من
السؤال؟ السؤال عام جدا، ولكن هذا ما طرحه في سؤاله. نعم.
نعم، اطلب من عند خلي يوضح لنا شنو تلف الفك يعني.
طيب.
تسوس وتلف الفك.
لم يبعث توضيحا إضافيا.
إن شاء الله يبعث في الحلقات القادمة.
إن شاء الله. هناك سؤال من أحد المستمعين، على ما يبدو الأخ يشارك معنا لأول مرة، من السعودية، الأخ أبو موسى. أشكره لانضمامه لإذاعته إذاعة طهران العربية، وأقول له نيابة عن كل زملائي أهلا ومرحبا بك أخي أبو موسى من السعودية، أرحب بمشاركتك وبحضورك معنا. يقول: السلام عليكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: إذا فتحت فمي بصورة أوسع يحدث لي تشنج في عضلة الفك وألم بشدة، فما هو السبب؟
نعم، هو السبب طرحه نفس الأخ صاحب السؤال، هو أنه يفتح فمه بشكل واسع. فإحنا مثل ما أطرقنا لثعب تشكل فكة، نصحنا أنه يعني ينتبه ولا يفتح فكة بشكل واسع. والأخ هنا يصاحب فتح الفم بآلام. هنا أكو عدة تشخيصات، واحدة من عدها احتمال عند اصطكاك ليلي للأسنان يعني وهو نائم. هذا الاصطكاك الليلي الذي يحصل بين الأسنان بالإضافة إلى السوفان اللي يحصل للأسنان وتعرية الميناء، يعني طبقة الميناء تصير خفيفة أو قد تزول إذا الشخص ما يراجع ويعالج هذه الحالة، أو قد تزول طبقة الميناء تسبب حساسية الأسنان وتسبب مثل ما السائل تفضل إلى تشنجات لعضلات الفك المحيطة بالأسنان. فأي حركة قد تسبب له ألم، أو حتى إحنا من نريد نشوف العضلة متشنجة أو لا نضغط قليل على العضلات نحس المريض يحس بألم إذا كان عنده تشنج بالعضلات، فأي حركة أو جهد يسبب له هذا الألم. والنصيحة أنه إذا كان عنده اصطكاك بالأسنان يراجع طبيب الأسنان، يخلي جهاز ويراجع الطبيب النفسي إذا كان عنده مشاكل إجهاد نفسي، فتعاون طبيب الأسنان والطبيب النفسي إن شاء الله تنحل
إن شاء الله. لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ أبو أحمد يتصل بنا، نأخذ اتصاله. سلام عليكم أخي أبو أحمد، حياك الله، أهلا بك.
سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته العربية، تحية لكم وإلى ضيفكم الكريم. سؤالي شكراً. أنا أعاني من ألم في الفك الأسفل من جهة اليسار، أو أحيانا يصحبه ألم في البلاعين، فتوجهت إلى طبيب البلاعين قال لي شرطك بالأسنان، رحت الأسنان نظفهن بخيط، قال لي لا تحتاج تنظيف، نظفهن هبوض الألم من جهة السفلى من جهة اليسار، ويسحب الألم إذني وبلاعيمي من جهة اليسار، افتونا معذوري جزاكم الله خير، شنو العلاج وشنو الطريقة؟
طبعا بهيك حالات احنا مثل ما اتطرقنا نبعث المريض إلى صور إشعاعية ونفحص فحص عيني، وإحنا نشوفه بالأجهزة مالتنا ونقدر نعين ونشخص شنو السبب ونوجه المريض. لكن بصفة عامة كإرشاد، وإحنا هنا بالإذاعة وكإرشاديين الحقيقة مو معالجين، العلاج يكون على كرسي الأسنان وتحت المعاينة والتشخيص الصحيح بأساليب الصحيحة.
نعم
يسبب ألم، تسبب الأسنان ألم فك قد ينتشر إلى ما مثل ما تفضل إلى الأذن أو بلاعيمة، حتى قد ينتشر إلى الصدر، يعني أكو آلام يحسها واحد بصدره بعدين من يفحص الطبيب يشوف بلي المشكلة في سن ملتهب بالعصب، يعني أكو بيه تسوس مثقوب ومنتشر التسوس واصل للعصب يسبب له التهاب شديد للعصب واحتقان، هذا الاحتقان يسبب ضغط على الأعصاب الموجودة داخل السن. فإذا كان بشكل خاص هذا الالتهاب الموجود في العصب في السن العقل على الأكثر، يكون الانتشار المرض ينتشر إلى الوجه وإلى الصدر وإلى مناطق أخرى. وهذا طبعا يحتاج إلى مراجعة الطبيب.
نعم.
ومعالجة المسألة.
نعم. طيب دكتور لو تسمحون لنا لدينا محطة أخرى نقف عندها، محطة الجديد في الطب الجزء الثاني، وبعد ذلك أعود إليكم دكتور وإلى مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة إلى الجديد في الطب. أيها الأكارم، يعاني الكثيرون من مشكلة صرير واحتكاك الأسنان بعضها ببعض أثناء النوم، ويمكن أن تكون هذه المشكلة ضارة بصحة المريض ومزعجة في نفس الوقت لمن ينام معه في نفس الغرفة. يقول الدكتور ريتشارد ماركيز في لندن إن مشكلة صرير الأسنان تزايدت منذ بداية وباء كورونا، فالتوتر الذي يشعر به الكثيرون خوفا من المرض وتبعاته المختلفة زاد عدد المرضى الذين راجعوا عيادته وهم يعانون من صرير الأسنان. وفي حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، نصح الدكتور ماركيز بمجموعة من الإجراءات والحيل للتعامل مع مشكلة صرير الأسنان. ارتداء واق خاص للفم، هذا مفيد بشكل خاص في الليل لمنع أسنانك من الاحتكاك ببعضها أثناء النوم، وكذلك تقليل الضغط على الفك. التأمل واليوغا. الإيجاد هو أحد الأسباب الرئيسية لصرير الأسنان، وغالبا ما تتفاعل أجسامنا مع الإجهاد بطريقة فيزيولوجية، وفي أغلب الحالات يكون صرير الأسنان نتيجة للتوتر العصبي المتراكم. تمارين عضلات اللسان والفك. يمكن أن تساعد هذه التمارين على استرخاء عضلات الفك والوجه والحفاظ على المحاذاة الصحيحة. الوخز بالإبر. من المعروف أن الوخز بالإبر يقلل من التوتر العضلي ويهدئ الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد في التخلص من مشكلة صرير الفك. العلاج السلوكي. يمكن استخدام الارتجاع البيولوجي للمساعدة في القضاء على الجانب السلوكي لصرير الأسنان. سيعلمك المعالج كيفية التحكم في حركات عضلات الفك من خلال التغذية الراجعة البصرية أو الاهتزازية أو السمعية. وعلى الرغم من محدودية الأبحاث حول فعالية هذه الطريقة لعلاج صرير الأسنان، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أنها يمكن أن تساعد عند استخدامها جنبا إلى جنب مع الطرق التقليدية الأخرى.
نعم، نعود إليكم ضيفنا الكريم الدكتور منير. في الدقائق المتبقية القليلة من البرنامج دكتور، إذا هناك نصيحة تريدون أن تنصحوا مستمعينا الكرام تفضلوا.
نعم، بما يخص الآلام اللي مرتبطة بالأسنان اللي تتعلق بالمفصل الفكي، احنا قلنا الأسباب. الأسباب هو أكثر شيء فقدان الأسنان.
نعم.
فعلينا العلاج. اللي يسأل على العلاج دكتور، انت قلتها للمسائل المشاكل، علاجها شنو؟
نعم.
العلاج هو التعوير، تعوير الأسنان والتوازن في طحن الأسنان. يعني شنو التوازن؟ اللقمة ننقلها إلى الجهتين، ويجب أن تكون غير صلبة وغير كبيرة.
نعم.
ونهضمها بشكل هادئ.
نعم.
وطبعا لازم نتجاوز الضربات بالنسبة اللي عمرهم متقدم، سنهم متقدم. لا سمح الله لا يوقع على صفحة فك، فهذا يسبب إلى كثر عنق المفصل الفكي مثل ما قلت، لأن هذا العنق اللي أنا دا أكرره وركز عليه وعظمه خفيف.
نعم.
ورفيع، يتعرض إلى الكسر.
قد يداهمنا الوقت. نعم، شكرا جزيلا لكم.
نعم نعم، يعني خلص البرنامج.
شكرا لهذه الملاحظة أيضا دكتور.
نتمنى حياك الله. السلامة.
شكرا. وشكرا لإيضاحاتكم واهتمامكم. شكرا لكم دكتور منير الموسوي. حياك الله. تناولنا موضوع المفصل الفكي ومشاكله مع الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان. أكون شاكرة له ولكم مستمعينا الكرام لطيب استماعكم. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى فهو علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا، وسيكون معنا البروفيسور علي حائري حتى ذلك الموعد. في